الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرف العلامة ابن تيمين رحمة الله عليه على كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. قال العلامة الأصمعي:
يعني هذا ما اشتبه به القبوريون أنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم يفترون بذلك على ماذا؟ على أنه من قال لا إله إلا الله فهو معصوم الدم والمال دون النظر إلى شيء من الشروط والضوابط والتقييدات. يقولون نحن نأخذ بمطلق هذه النصوص، فإن النبي عاتب أسامة على قتل الرجل لما قال لا إله إلا الله، فلم يرد النبي غير هذا، وكذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالها الناس، فلماذا تضيفون على هذه تقييدات؟ نعم، هذا هي أصل الشبهة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وللمشركين.
طيب، رد على الشبهة من كلام الشيخ الأول. نعم.
قال شيخ الإسلام: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
نعم، قال أنتم جهلة، أولا لو اعتمدتم على قول لا إله إلا الله وأنه عاصم بإطلاق، فإن من قتلهم الصحابة من بني حنيفة وهم مسيلمة الكذاب ومن معه كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإن اليهود لا يقولون لا إله إلا الله، وكذلك الذين حرقهم علي رضي الله عنه كانوا يقولون لا إله إلا الله. معنى ذلك أنه على كلامكم هذا واستدلالكم هذا يكون كل ما حصل بسبب ذلك جهل قتال النبي اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، هذا في غير محله، وقتال الصحابة لبني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله في غير محله، وقتل علي لهؤلاء الشيعة وهم يقولون لا إله إلا الله ليس في محله، فكل هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، فعلام قتلوا وقتلوا لأنه لا إله إلا الله ليست عاصمة إلا بشرطها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى وضع النبي صلى الله عليه وسلم قيدا وهو وكفر بما يعبد من دون الله، كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في رواية صدقا من قلبه، في رواية قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فيهما، في حديث يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فكل هذه تقييدات ويتنافى معها الشرك، لأنه من أشرك ودعا مع الله عز وجل غيره ما يكون مخلصا في ذلك، ما أخلص التوحيد ولا ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تحصل بشرطها. نعم.
قال رحمه الله:
والدليل على ذلك أيضا أنهم مقرون على هذا الإجماع، وهو أن من قال لا إله إلا الله ثم جحد شيئا من أركان الإسلام يكفر ويقتل، ووجحد شيئا واحدا فقط، وهو الصلاة مثلا أو الصوم أو الزكاة، لو جحد ذلك فإنه يكفر ويقتل، فكيف بمن جحد الأصل وهو توحيد الله عز وجل؟ إذا كان من جحد فرع من الفروع، يقصد الفرع الذي هو الصلاة الصوم الزكاة كذا وكذا، فكيف إذا جحد الأصل؟ وهل إذا أقمتم أنتم الحد على من جحد الصلاة أو الصوم فاشتبه واحد عليكم بأن هذا رجل يقول لا إله إلا الله، هو نعم يجحد الصلاة لكن يقول لا إله إلا الله، فإن قلتم لا ينفعه ذلك قلنا لكم أيضا ولا ينفعه لا إله إلا الله إذا كان جحدا للأصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم صار يرد عليهم الشبهات الخاصة. نعم. أيوة حين. ما هو هذا؟ هو هذا أصل كلام الشيخ. هم يقولون لا إله إلا الله ولا ما يقولون، هم يقولون لا إله إلا الله ويقول عزير بن الله، لكن هم يقولون لا إله إلا الله لكنهم نقضوها بنسبة الولد إلى الله، وهذا أصل كلام ابن عبد، أنه ما نفعتهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم ينقضونها أصلا. كيف تقول لا إله إلا الله ثم تنسب الولد إلى الله؟ والنصارى يقولون لا إله إلا الله وينسبون الولد إلى الله. نعم. فإذا هذا هو التناقض، ما هو هذا الذي يقول ابن عبد الوهاب، أنك إن قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشرطها عصم مالك ودمك، أما إذا قلت لا إله إلا الله وناقضتها فإنه لا تنفعك. نعم. فاليهود يقولون لا إله إلا الله وينقضونه، وحزب مسيلمة يقول لا إله إلا الله وينقض لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي طيب فتثبتوا.
قال ابن الشيخ العثيمين
قرأ
على الشبهة الأولى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين شبهة أخرى إلى آخره، يعني للمشركين المشبهين شبهة أخرى مع ما سبق من الشبهات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام على أسامة حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأمثال ذلك من الأحاديث التي يستدلون بها على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل، وإن كان على الشرك من جهة أخرى. وهذا من الجهل العظيم، فليس قول لا إله إلا الله منجيا من عذاب النار ومخلصا للإنسان من الشرك إذا كان يشرك من جهة أخرى،
لأنه خالف شرط لا إله إلا الله. نعم. كأنه ما قاله الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد مع الله غيره، كأنه ما قالها لأنها ما تنفع. نعم. يا محمد. معناهم ايه؟ لا، هذا بالشرط. الجهال بحقائق ما يقولون، لكنهم مشركون بقيام الحجة عليه، ولهذا صاروا ينظرون هنا أصحاب تنظير، ويتكلم عن من عنده علم وينظر، ولكنه لجهله بالنصوص الشرعية يستدل بهذا المتشابه. طبعا بالشرط. نعم.
قوله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال إلى آخره. قال: هذا جواب الشبهة التي أوردها هؤلاء الجهال فيما سبق،
يعني وجوابها بما يلي، ناتجا عن عدم المعرفة مطلقا، إنما الجهل هنا ناتج عن الاستدلال بالمتشابهات في رد المحكمات. نعم. نعم أعد يا عبد الله.
لا قلت ولا يفهم من هذا الكلام أن قوله وهؤلاء المشركون الجهال أن الجهل هنا وصف له وصواب أقيم عليهم الحجة أم لم يقيم عليهم الحجة.
نعم هم صاروا مشركين بالشرط وهو أنهم أتوا هذا الناقد مع العلم وبعد البيان صاروا مشركين بهذا، وإنما جهال في أنهم لم يعلموا مناط الأدلة التي استدلوا بها، لم يعلموا هذا المناط وإنما استدلوا بهذا المتشبه في رد المحكم. نعم. فهم يعني وصفهم هنا بالمشركين بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فهو يتكلم الآن عن مشركين حكم عليهم بهذا بالشرط الذي بيانه من قبل، وليس بمعنى أنه من وقع في شرك وقامت الحجة، لا، إنما تقول هؤلاء المشركون يعني هؤلاء أصحاب التنظير الذين يردون علينا وقد عرفوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني ليس الموضع مشكلا ولا شيء، إنما هذا وصف بعد استحقاق الشرط. ليه؟ لا 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 ما هو ما يتكلم عن أعيان، لكن نحن نقول حتى الأعيان هو يقصد من يناقش من هؤلاء من الأعيان فإنه لا يوصف بهذا إلا بعد أن تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع. نعم.
شفنا يقول أن الجهل يطلق على العمل بغير مقتضى العلم.
هذا من أنواع
لا تصرف عنك دون أصب ولهن أكل من جاهلين.
بيه؟
إلا تصرف عني كيدهن أصب ولهن وأكل من جاهلين، فهو يعرف حرمة الزنا ولكن عمل بغير.
أي نعم، ليس الجهل بعدم المعرفة وإنما الجاهل بالمناط نفسه، أنه جاهل بإنزال هذا المناط في غيره، فيقال للإنسان جاهل إذا وضع شيئا في غير محله. نعم.
قال شيخ العثيمين رحمه الله: هذا جواب الشبهة التي أوردها هؤلاء الجهال، نصبها بما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. ثانيا أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون أنهم مسلمون. ثالثا أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. قوله وهؤلاء الجهلة
لا يقولون لا إله إلا الله، والذي ينكر ركن من أركان الإسلام ويجحد مع العلم به يقول لا إله إلا الله، فليست لا إله إلا الله عاصمة إلا بشرطها. نعم.
قوله وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث إلى كل هؤلاء الجهال واحتجاج عليهم بمثل ما قالوا به، فقد قالوا إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافرا، ويقولون من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام فإنه يحكم بكفره ويقتل وإن قال لا إله إلا الله، فكيف لا يكفر ولا يقتل من يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وإن قال لا إله إلا الله؟ أفلا يكون هذا حقا بالتكفير ممن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، وهذا إلزام صحيح لا محل. قوله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث إلى آخره.
نعم، هنا بقى يرد شيخ الإسلام على استدلالهم بحديث أسامة في هذا. نعم، فيقول شيخ الإسلام عبد الوهاب: فأما حديث أسامة، هات الشبهة الأول، هات الرد الأول. قال ابن عبد الوهاب: فأما حديث أسامة،
قال تم حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل قالها لم يكن للتثبت معنى.
الله أكبر، الله أكبر، هذا العلم يا إخواني، هذا العلم والله. يقول إنما النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة لأن رجلا ما قالها، وظن أسامة أنه إنما قالها تعودا وحفظا لماله ودمه، فدله النبي أنه كان ينبغي أن يتثبت، فإن من قالها تثبتنا، بعد ذلك ننظر هل أتى بناقض من النواقض أم لم يأتي بناقض. إن تبين إذا لم يأتي بناقض فهو على الأصل ووافق المسلمين في عبادتهم وطاعتهم وتوحيدهم، ولم يأتي بناقض فهو على الأصل، حتى ولو كان منافقا في الباطن فإن الله يتولاه في الآخرة، لكن في ظاهر الحكم فهو لو حكم المسلمين. دليل ذلك انظر بقى إلى استدلال ابن عبد الوهاب، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، من يظهر منه هذه الأشياء تبين تثبت لا تقتل حتى تتبين. الفائدة أنه يقول أنه إذا تبين منه بعد ذلك من يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. إذا لماذا نتثبت طالما أنه إذا قالها لا يقتل أبدا؟ فلماذا نتثبت؟ إنما نتثبت لنقتل أو لا نقتل. فلو كان لا يقتل مطلقا إذا قالها فلا يكون للتثبت هنا معنى، فقوله تثبت أي تثبت ليحصل القتل أو لا يحصل القتل. فلو لم يكن هذا المعنى مستفادا من التثبت، لو لم يكن الرجل إذا كان الرجل إذا قالها يقتل بإطلاق، فما معنى يتثبت؟ ما في فائدة. يتثبت لماذا طيب؟ إذا كان لا يقتل أبدا يبقى تثبت أو لم تتثبت هو لا يقتل. فالأمر بالتثبت إشارة إلى أنها لا وتثبتنا من أنه إنما قالها تعودا أو قالها وأتى بناقض أو إلى آخره. نعم، يعني ليس إنكار النبي على أسامة أن صاحب هذه الكلمة لا يقتل مطلقا، وإنما إنكار النبي على أسامة أنه تعجل فقتل قبل التثبت. وإلا لو ظهر أنه إنما قال تعودا ليحصن ليحصن ماله ودمه وهو غير صادق فيها بإتيانه بالنواقض التي تناقضها، لو تبين ذلك لقتلنا ولا حرمة له عندنا. يبقى قوله فتثبتوا إشارة إلى أنه لا إله إلا الله لا تعصم المال والدم إلا بالشرط، والتثبت من أجل هذا الشرط، تحقق هذا الشرط. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث إلى آخره، يعني الأحاديث التي شبهوا بها، ثم أخذ رحمه الله يبين معناها فقال فأما حديث أسامة، يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله.
هذا أخواني أليس فيه أيضا دليلا من أدلة الإعذار؟ رجل على الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله من 20 سنة ولم يأتي بالنقض، فلما أتى الناقض نقتله مباشرة دون تثبت ولا نتثبت؟ أقل تعودا، أقل جهلا، أقل خطأ، أقالها ذاهلا، مجنون هذا ولا عاقل؟ تثبت. إذا أتى بهذا الناقض تثبت. تثبتوا ليه؟ لأن الأصل عندي أنه مسلم، هذا هو الأصل. وإلا ما يقال تثبت من المشرك، المشرك الأصلي ما نتثبت منه، مشرك. تثبت من ماذا؟ تتثبت من ماذا وهو مشرك أصلي؟ يعني إذا أتى النواقض أقصد، إذا أتى النواقض. لكن إذا قال المشرك الأصلي لا إله إلا الله، نعم توقفنا وبعد ذلك نتثبت، صارت له لا إله إلا الله. إذن التثبت لمن قال إيه؟ في من ظهره الإسلام، في من قالها. إذا كان مشركا فقالها، ما نقول لما قالها تعوذا أو قالها ولا يفهم معناها، ما ندري ويفهم معناه ولا ما يفهم معناه، قال تعودا ولا لا. خلاص طالما أنه قال لا إله إلا الله أكسبه ذلك عصمة في دمه وفي ماله، حتى نتبين خلاف ذلك، حتى نتبين ناقضا لذلك. طيب المسلم الأصلي ابن المسلم الذي يصلي ويصوم نتبين يعرف هذا ناقض ولا ما يعرفه، قاله خطأ سبق لسانه بهذا ولا لا، مجنون ولا عاقل، لابد أن نتبين نتثبت. فالتبين دليل على توافر الشرط وانتفاء المانع الذي يلحق الحكم بالمعين، أليس كذلك؟ ومن ذلك الجهل، ومن ذلك الجهل. يبقى فتبينوا فتثبتوا، فلا بد من التثبت، لكن مباشرة تعطي الوصف هكذا والحكم هذا لا ينبغي، لكن تثبت وتبين أو وتبين أولا. نعم.
قال رحمه الله: فأما حديث أسامة، يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مشركا فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة لظنه أنه لم يكن مخلصا في قوله وإنما قاله تخلصا، فليس فيه دليل على أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ومعصوم الدم، ولكن فيه دليل على أنه يجب الكف عن من قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين. واستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية، فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين أي التثبت، وهذا يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان خلاف ما كان عليه فأنه يجب أن يعامل ما يتبين بما يتبين من حاله، فإذا بان منه ما يخالف الإسلام قتل، ولو كان لا يقتل مطلقا إذا قالها لم يكن فائدة للأمر بالتثبت. وعلى كل حال فإن حديث أسامة رضي الله عنه ليس فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك يعبد الأصنام والأموات والملائكة والجن وغير ذلك يكون مسلما،
يعني يكون مسلما على الحقيقة، لكن يكون مسلما في الظاهر أي له من المسلمين وعليه مع المسلمين. نعم.
قال شيخ الإسلام: وكذلك الحديث الآخر
مسلما ظاهرا وباطنا إن قال بصدق وحق وأتى بالشروط، فإن قالها وهو يعقد النفاق في قلبه فهذا ليس مسلما في الباطن، وإن أتى بناقض فإنه يعامل بموجب هذا الناقض. نعم.
قال شيخ الإسلام: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا.
الله أكبر، يعني ما قالوا لا إله إلا الله فقط، إنما هم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، فدل هذا على أن لا إله إلا الله بل والقرآن بل والصلاة بل والصوم لم يعصم لهم مالا ولا دما. نعم.
حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
نعم.
وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة. طيب. بني حنيفة.
طيب هل تعليق الشيخ على
قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، يريد بالحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. فبين رحمه الله تعالى أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين أمره لقوله تعالى: فتبينوا، لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه إذا كنا في شك من ذلك. أما لو كان قوله لا إله إلا الله بمجرده عاصما من القتل فإنه لا حاجة إلى التبين. ثم استدل المؤلف رحمه الله لما ذهب إليه بأن الذي قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذي أمر بقتال الخوارج وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن وهم تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم إنه لا يجاوز حناجرهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال العلامة العثيمين قوله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بن حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. نعم
ما عندنا جديد. اعتني كلام عثيمين.
قوله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال الشارح
هذا كلام أبو غيبة.
نعم شيخنا الشيخ.
هذا كلام أبو
غيبة. شيخنا سامي بيعدو تاني عشان أذكره. قال الشارح وهو أن مجرد لا إله إلا الله ليس منعا من القتل، بل يجوز قتال من قالها إذا وجد سبب يقتضي قتاله.
نعم، لكن هذا السبب لابد من التبين ولابد من التثبت. لابد من التبين والتثبت، يبقى لابد من إيه؟ من هذا الأمر. لابد من هذا الأمر. فالنبي ما قتل منع الزكاة، فأبو بكر ما قتل منع الزكاة حتى تبين، ولا علي حرق من قال هذا حتى تبين، ولا قاتلوا بني حنيفة حتى التبين وهكذا، ولا قاتل علي الخوارج حتى راسلهم. لابد من التبين، لابد من التبين. والتبين هذا لماذا يا أخواني؟ التبين هذا من أجل تحقيق قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع والتفريق بين النوع والمعين، حكم النوع وحكم المعين، حتى يتبين لنا أنه يستحق القتال ويستحق القتل ويستحق التكفير. فجميع الأوصاف لا فرق بين الشرك وغيره، جميع الأوصاف إنما هي منوطة بهذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إنما نقول هذا في من ظهر منه الإسلام. أما المشرك فإنه لا يقال فيه توافر شروط وانتفاء موانع، ولا يقال فيه التفريق بين النوع والعين، إذ هو على الشرك الخالص، فكيف تثبت له إسلاما؟ حتى ولو كان مسلم في الباطن ويقول هذا خائفا أو يقول كذا، هذا يتولاه الله. نحكم عليه بإسلام باطن ونحن ما نعرف، هذا يتولاه الله سبحانه وتعالى. لكن نقول في المسلم الذي عندنا ظاهر يقيني وهو حصول الإسلام له وعقد الإسلام له، هذا لا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا أتى بناقض من النواقض توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع في خروجه عن الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله. فكلهم يعتذروا حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان.
كيف تلحقون هذه بتلك، الاستغاثة بالحي الموجود القادر، بالميت أو بالحي الغائب، كيف تلحقون هذه بتلك؟ كيف تلحقون استغاثة بحي قادر على تنفيذ ذلك بميت أو بغائب أو بحي موجود غير قادر على هذا الأمر لأنه ليس من اختصاصه؟ تقول لحي موجود أمامك، تقول له اشفي ولدي، فهو موجود وحي، لكن طلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف تلحقون هذه بتلك؟ تقولون الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة من أجل الشفاعة، إنما طلبوا الشفاعة منهم لأنهم أحياء وموجودون بين أظهركم، ولأن الله عز وجل وعد بالشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
نعم.
إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله ولهم شبهة أخرى يعني في أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وقد أجاب عنها بجوابين. الأول أن هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا لا ينكر لقوله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الجواب الثاني أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم شدة، ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل ليزيل هذه الشدة، وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء، ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل عنه ذلك قوله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء إلى آخره، هذا هو الجواب الثاني.
أوضح هذا الجواب الثاني، من يوضح هذا؟ يقول أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء ليزيلوا عنهم الشد، ولكنهم يستشفعون بهم عند الله ليزيل هذه الشد. هناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء، ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك. نعم. معنى عبد السلام هو الذي يزيل. ها. يعني فرق بين الشفاعة، ما يستشفعون عند الله عز وجل ليزيل الله عنهم الشد، فعادة إزالة الشدة إلى الله عز وجل، وإنما الأنبياء شفعاء، بخلاف من يطلب منهم إزالة الشد، فهم لا يقدرون على ذلك. طيب لو قال قائل لو استشفع هؤلاء بالأموات أيضا ليشفعوا عند الله، نقول هذا ممنوع ولا دليل لك. نعم. ولهذا إن جئت للرجل الصالح يدعو الله لك من كرب وهو حي موجود فإننا لا ننكر ذلك، لكن إن أتيته ميتا وكان طلبك منه الشفاعة وليس أنه يزيل هو ذلك بنفسه فإن هذا أيضا شرك. نعم.
قال رحمه الله: قوله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء إلى آخره، قال هذا هو الجواب الثاني، وهو أن استغاثتهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق من هذا الموقف العظيم، وليس دعاء لهم بل طلب دعائهم لربهم عز وجل، وهذا أمر جائز، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ولم يقل فاغثنا يا رسول الله، بل قال فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغثنا 3 مرات. فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت، ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا والمطر ينهمر. وفي الجمعة التالية دخل رجل أو رجل الأول فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله تعالى يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم حوالينا لا علي ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانفجرت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس. فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استغاثة به. وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء لا تنفعهم، بل هي حجة ضاحضة عند الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك ديدنا له، كما كلما رأى رجلا صالحا قال: ادعو الله لي، فإن هذا ليس من عادة السلف رضوان الله عليهم، وفيه اتكال على دعاء الغير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الدعاء من العبادة كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية. والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة، ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة، بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل. وهذا الأمر فيه خطورة، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة، فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له
إلا إذا قصد، كما مر معنا من كلام شيخ الإسلام، إلا إذا قصد انتفاع الأخ بذلك، بما جاء في الحديث أن الله يوكل به ملكا فيقول: ولك مثله. إذا قصد نفع أخيه بذلك فلا بأس، إنما إذا قصد الانتفاع المجرد من دعاء أخيه قال فهذا ليس من السؤال المشروع. نعم.
فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص،
ما تقول لأخيك ادعو لي وأنت تريد أن تنتفع أنت فقط، هذا ليس مشروعا. ليس معناه أنه ليس مشروعا يعني أنه حرام، ولكن مثل ولا يسترقون، لا يسترقون. وإن كان طلب الرقية جائزا، إلا أن ترك ذلك هو المشروع. كذلك هنا لو قلت له ادعو لي وأنت تريد الانتفاع الخاص فهذا جائز، لكن إذا أردت سؤالا مشروعا فاقصد مع طلبك منه الدعاء أن ينتفع بذلك. نعم.
فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له،
مثل دعاء النبي للأمة ثم سألوا لي الوسيلة وقالوا صلوا علي، لإحداث عبادة وطاعة من الأمة يؤجرون عليه. نعم.
قال: فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا. وربما ينال ما جاء به الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: آمين، ولك بمثلها.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ قال الشارح رحمه الله: قوله ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار إلى آخره. قال: والجواب عن هذه الشبهة أن جبريل إنما عرض عليه أمرا ممكنا يمكن أن يقوم به، فلو أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم.
هذا متوقف على صحة القصة، والقصة ما تصح أصلا، لكن مع صحتها فإن جبريل عرض عليه شيئا يقدر عليه، يقول لك حاجة أطفئ لك النار يقدر، مثل ما واحد عطشان فتقول له لك حاجة آتي لك بماء، آتي لك بطعام، آتي لك بكذا، آتي لك بثياب، وما الإشكال في ذلك؟ كيف يقاس هذا على من يقول للأموات ارفعوا عني الضر، أريد شفاء، أريد ولدا، أريد نجاحا، أريد كذا أو كذا؟ فرق بين المسألتين، لكنهم لا يفقهون ولا يعقلون، أو أنهم إن كانوا يفقهون ويعلمون فإنهم يلبسون. وحال دائما أهل الضلال يدور بين الأمرين، إما أنه جاهل بالأصل، وإما أنه يلبس على الناس. نعم. إيه؟ لا بس يكونوا عرض، يعني عرض، لما اعترض له ذلك وقال لك حاجة، يعني ممكن إبراهيم يقول أيوة نعم افعل كذا، يبقى هم استدلالهم أن إبراهيم لو طلب من جبريل. لا مالهم بقى علاقة بأذن الله، هم يأتي بالشبه بس. نعم. إنما هو لو حقق خلاص ما فيها شبه.
قال رحمه الله: والجواب عن هذه الشبهة أن جبريل إنما عرض عليه أمرا ممكنا يمكن أن يقوم به، فلو أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم بما أعطاه الله تعالى من القوة، فإن جبريل كما وصفه الله تعالى شديد القوة، فلو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يحمل إبراهيم إلى مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم ضرب المؤلف بهذا مثلا: رجل غني أتى إلى فقير فقال: هل لك حاجة في المال من قرض أو هبة أو غير ذلك؟ فإنما هذا مما يقدر عليه، ولا يعد هذا شركا لو قال نعم لي حاجة أقرضني أو هبني لم يكن مشركا. قال شيخ الإسلام: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وامثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار.
ولم يدر المسكين
أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا به بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة وطويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مضارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله.
نعم، هذا الشرح.
ق... قال العلامة العثيمين: ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة، هي أنه لا بد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله، فإن كان موحدا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه، لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وحد الله كما زعم بقلبه،
هذا للتلازم بين الظاهر والباطن، فإذا كان قلبه موحدا لماذا لا يتبعه توحيد القول والعمل؟ فالثلاثة متلازمة، فتوحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل، أما إذا وحد بقلبه وخالف بقول وعمله فإنه يكون مشركا ولا ينفع اعتقاد القلب، كما لا ينفع قول اللسان بدون اعتقاد القلب. لا بد من اجتماع الثلاثة، من اعتقاد القلب والقول والعمل. نعم. فإذا وحد الله
كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله، فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقنا بالحق عالما به، لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى ربوبية. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر.
عندهم معرفة القلب لكنه لم يحصل لهم قياد بالقول والعمل، فذلك ما نفعه، لأنه لا بد من تواطؤ الثلاثة وتلازم الثلاثة. نعم نعم. ده كلام العثيمين خلاص سهيج هيج تقول لا يرد هذا عليه
يرد على الذين يقولون انه لو كفر الا بشهادتين
ليكفر ايه لا هذا جاهل، لأن الشهادتين من شرطين ما هو إذا قالوا نكفر من الشهادتين يعني بلوازمهما، ليس مطلق الشهادتين أنه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد صار معصوم الدم. والشيخ يرد على هذه أصلا من قليل، رد على أن الاقتصار عليها فقط دون تحقيق لهم أن هذا لا ينفع. نعم.
قال رحمه الله: قوله وهذا يغلط فيه كثير من الناس إلى آخره، يعني أن كثيرا من الناس يعرفون الحق في هذا ويقولون: نحن نعرف أن هذا هو الحق ولكننا لا نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحو ذلك من الأعذار. وهذا العذر لا ينفعهم عند الله عز وجل، لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، وألا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل. وهذا يشبه من يحتجون بما كان عليه آباؤهم، وهم الذين حكى الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والآية الأخرى: وإنا على آثارهم مقتدون. قوله: ولم يدر المسكين.
نعم. فترك العمل بالتوحيد من أجل الخوف من مخالفة الناس وكذا، هذا لا ينفعه، هذا ليس عذرا. نعم. يخاف على دنياه، يخاف على ماله، يخاف على مخالفة الناس، يخاف على كذا، هذا ليس عذرا، إلا المكره فقط. هذا مكره على الكفر، هذا الذي يعذره الله عز وجل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
قوله: ولم يدر المسكين، أي المعدم من الفقه والبصيرة، أن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق لكنهم عاندوا فخالفوا الحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم، كخوف بعضهم من فوات الرئاسة وتصدر المجالس ونحو ذلك. فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه ولا يتبعونه. ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق، لأن الجاهل بالحق يعذر، وقد يعلم فينتبه
فيتنبه.
أحسن الله عليك. وقد يعلم فيتنبه ويتعلم، بخلاف المعاند المستكبر. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه، وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان النصارى عالمين، فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم. يقول رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد ظاهرا أي باللسان والجوارح، ولكنه لم يعتقده بقلبه ولم يفهمه، فإنه منافق، وهو شر من الكافر المصرح بكفره لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا
عكس الصنف الأول. الصنف الأول عرفوا بالقلب ولم ينقادوا بالظاهر، الصنف الثاني انقادوا بالظاهر مع عدم اعتقاد القلب، فهؤلاء منافقون. نعم.
قال: وهذا ظاهر في من كان معاندا يعلم الحق، في من كان معاندا يعلم الحق ولكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه ولم يستقر به، ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري، ولكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ
ويعلم.
أحسن الله عليك. فإن الواجب أن يبلغ ويعلم، فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق. قوله: وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق
ويكتب. عبد الوهاب: وهذه المسألة ولا إيه؟
شرح.
طيب الشرح ماشي. نعم الشرح.
ترى من يعرف الحق ويترك العمل به.
العمل به.
ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مضارات الأحد.
نعم. قال الشيخ.
قال العثيمين رحمه الله بيان رحمه الله أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، يعني أن تتبعها يطول بواسطة أن كثيرا من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه أو رجاء لجاه أو دنيا، فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماما حتى يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيمانا خالصا.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولهما
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
يعني استدل على ما سبق من كلامه أنه لا بد من اتفاق الباطن مع الظاهر في التوحيد. يقول: انظر إلى هذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه كلمة قالها بعض الصحابة يقصد الصحبة اللغوية، من صاحب النبي، وإنما هم منافقون. نعم. فإذا كان قد تكلم بكلمة يمزح بها ومع ذلك كفر وهي كلمة، وهؤلاء صحب رسول الله، فكيف بالذي لا يتكلم الكلمة بل يناقض التوحيد طيلة حياته؟ والآية الثانية
قوله تعالى: من كفر بالله.
تعليق على الآية الأولى.
قال الشارح رحمه الله: قوله أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلى آخره. يحث المؤلف رحمه الله على تدبر آيتين من كتاب الله، أولهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء.
نعم. يبقى في المنافقين، يبقى معنى كلام الشيخ ابن الوهاب: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا ليست الصحبة الممدوحة وإنما الصحبة اللغوية، ولا فهو منافقون. نعم.
قال رحمه الله: فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه وما أشبه ذلك.
يعني ليس هذا داخلا في حد الإكراه، يقول: يعني مالي وجاهي ومنصبي وكذا، كل هذه أعذار لا تنفع لنا في الدنيا. قال سبحانه: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صلاة فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ها؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا، هؤلاء قدموا الدنيا على الآخرة. نعم. أما المكره هذا الذي يخاف القتل وهو عامل بالتوحيد، لكن في موضع من المواضع أكره، إما أن ينطق بالكفر وإما أن يقتل، فإن نطق بالكفر مع اطمئنان قلبي بالإيمان فإنه يكون معذورا. نعم.
قال: فإنه يكون أعظم وأعظم، فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان.
نعم.
قال شيخ الإسلام:
والآية
الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا
يعني
من أكره.
المراد من الآية الأولى إيه؟ أن الإنسان قد يكفر بالكلمة يقولها على وجه المزاح وكذا، فكيف بمن يعتقد الشرك أو يعمل به؟ نعم. فلا عذر له إن قال أنا أفعله وأعمل به موافقة لحال الناس وعدم خروج عما كان عليه الناس. نقول: أنت شابهت الأوائل حينما قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. نعم.
قال: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مضاراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد.
تمام. فلا يعذر من لم يوحد بقلبه ولو دعا حتى لو دعا الإكراه، لأنه لا إكراه على عقيدة القلب. يا أخوان، في أحد يكره اعتقاد القلب؟ إنما الإكراه يكون في الفعل وماذا؟ والكلام. يقوله أسجد للصنم، هذا فعل، وإلا قتلتك، فيصح ويعتبر الإكراه هنا. أو يقول قل الكفر فيقوله، أما الاعتقاد يقول اعتقد خلاف هذا، فكيف يوافق الإنسان في الاعتقاد؟ لأنه لا أحد يطلع على الاعتقاد. نعم.
والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له من ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. قال الشارح رحمه الله:
نعم. الثانية أنه لما قال ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أنهم لم يفعلوا موافقة الكفر إكراها مع أن القلب يكره ذلك، وإنما لم يفعله إكراها، إنما فعلوه رغبة في الدنيا دون الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لأنكم بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. دل هذا على أن من آثر الكفر على الإيمان من أجل حظ من حظوظ الدنيا فإنه يكون كافرا حتى ولو اعتقد التوحيد باطلا. يبقى هذه الآية دلت على أمرين: الأمر الأول أنه لا بد في التوحيد من مواطأة الاعتقاد مع القول والفعل، وأنه يستثنى من ذلك من أكره على القول والفعل وقلبه مطمئن بالإيمان أي بالاعتقاد. الأمر الثاني أن من اعتقد بقلبه ولم ينقد بظاهره من أجل أمر دنيوي فإنه لا يعذر في ذلك، فإنه لا يعذر في ذلك، وليس باللازم أن يعتقد الكفر بقلبه، فإن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشك، فأيما فعل ذلك بشرطه فإنه يكون كافرا. فمن أظهر التوحيد وهو لا يعتقد في الباطل كان كافرا، ومن اعتقد في الباطن التوحيد ولم ينقض في الظاهر فهذا إن كان مكرها فمعذور، وإن لم يكن مكرها فلا عذر له إذا فعل ذلك تقديما للدنيا أي لأغراضها على الآخرة. نعم، فأثره على الدين. الله سبحانه وتعالى أعلم. فقال شيخ الإسلام انتبه لهذا حتى لا يستدل به مستدل. نعم، الصورة الأخيرة إيه؟ اللي هي إيه؟ ولكنه ينقاد فهو مع المشركين ويعبد الأصنام وكذا وكذا. ليه؟ لأنه رئيس القوم، لأن له منزلة، لأن له أرضا ومالا، ولا يريد أن يترك أرضا ومالا ورئاسة من أجله، فيوافقهم في الظهر. فهو يعتقد بطلان عبادة الأصنام لكنه لا يريد أن يترك منصبه، فيكون معهم في الظاهر ويقاتل ويحارب ويعادي ويعبد الأصنام وكل هذا موجود. فعله فعله هو نفسه فعله يوافق هؤلاء مع اعتقاد خلاف ذلك، مع اعتقاد خلاف ذلك. ليه؟ من أجل منصب يترك، سواء هو مشرك أصلي فلم يعلن الإسلام بسبب هذا، أو هو كان مسلما ثم أتى بهذا الناقض معهم في الظاهر خوفا على منصبه. يعني صوفي يلا نروح لسيد البدوي نقول مدد يا بدوي، فهو يقول مدد يا بدوي من أجل أن يبقى هو إيه صاحب المنصب وصاحب الرئاسة، ومن أجل أن يأخذوا منه ماله، فهذا لا ينفعه. فإذا قال مدى بدوى وهو يعلم ويعتقد أن طلب المدى من غير الله هذا شرك، وإنما قال ذلك موافقة لهم حرصا على دنيا، فهذا مثلهم ولا ينفعه اعتقاد قلبه بأن هذا باطل وبأن هذا شرك، ما ينفع. إلا من أكره، لم يستثن الله إلى المكره فقط. نعم، ولهذا في خاتمة النواقض ماذا قال؟ حتى لم يستثن الخائف، هناك قال ولم يستثن الخائف إلا المكره. قال في الخاتمة هناك خاتمة النواقض الجد والهازل والخائف إلا المكره. طب قد يقول خائف والخائف، ما هو المكره خائف، ما المكره خائف، يقول الخائف المقصود به الخائف على دنياه على فوات منصب أو فوات مال، إلا المكره. فالمكره خاف على نفسه مع اعتقاد قلبه، لكن المكره لم يفعل هذه الصورة إلا في حال القتل، إنما الآخر فعل هذه الصورة في حال الخوف على دنياه على منصبه أن يتركه وعلى ماله أن يؤخذ منه وهكذا، وعلى وجهته فوافقهم دائما. نعم نعم، ما هو هذا هو يستدل به على ذلك، مش عارض بل يستدل به على ذلك، الهراق اللي لم يكن مسلما بهذا، هراق اللي اعتقد في نفسه. لا، الصواب أنه على الكفر مات. نعم، يعني على اعتبار أنه بمالي لعله أسلم، لكن لا يحكم على إسلامه بوجود هذا الظاهر وهو موافقة القوم يقينا قطعا، ما يقال الله أعلم، لكن ما ندري هو مات على هذا أو ذاك، الله أعلم، هذا هو. لكن إذا وافقهم في الظاهر وقال لهم إنما فعلت ذلك ليختبر شدة بأسكم أو كذا، هذا ما ينفعه ويكون مثلهم تماما. نعم،
قال الشارح رحمه الله قوله، والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية، قال فلم يعذر له من هؤلاء إلا من أكره إلى آخره. قال رحمه الله هذه هي الآية الثانية التي حث المؤلف رحمه الله على تدبرها، وهذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها، وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض سواء كان مازحا أو مشحة في وظيفة أو دفاع أو دفاعا عن وطن أو ما أشبه ذلك فإنه يكون كافرا. فالله عز وجل لم يعذر من كفر إلا من كان مكرها، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان.
يعني هذا التفصيل جيد. فمن فعل على سبيل الاختيار فلا عذر له أيا كان السبب، ومن فعل على سبيل الإكراه فإنه يعذر. دل هذا على أن الشرط المتوافر هو الإرادة، والمانع هو الإكراه، فلابد أن يكون مريدا للكفر وضد ذلك الإكراه، فالإكراه غير مريد وإنما أكره على ذلك. نعم. أي عبد الله، يسحرون ثم يأتي بالشرك من غير اختياره. إذا كان مسلوب الإرادة، هذا المسحور إذا كان مسلوب الإرادة والاختيار ولما يفعل الجني به ذلك فهو معذور، لكن إن كان مختارا وقصيدا ما يقول هؤلاء الصحراء إنما أفعل ذلك موافقة لهم من أجل الشفاء ومن أجل مثلا ربط السحر فك السحر وكذا، فهذا لا يعذر. لكن إذا كان مسلوب الاختيار حال فعل هذا، فعلا الإنسان قد يكون مسحورا فيفعل ما إذا أفاق وقيل له أنك فعلت كذا قال ما فعلت. نعم. فإذا كان مسلوب الاختيار والإرادة فهو معذور، وإلا فليس معذورا. ومثل ذلك طلاقه، يعني هذه مسألة أيضا تارد يا أخوان، الإنسان قد يكون عنده مس وقد يكون عنده كذا، فهل يا ترى يكون طلاقه واقعا أو غير ذلك؟ نقول إذا كان في حال ظهور الجن عليه أو سلب الجن له الاختيار، هو لا يريد أن يطلق فنطق الجن ودفعه إلى ذلك، فإنه يكون معذورا لأنه لا اختيار له في ذلك. أما في حال هو ليس مسلوب الاختيار وفي حال طبيعي، وإن كان عنده مس، لأن المس ما يضر دائما، يضر بعض الأحيان، فإذا كان غير مسلوب الاختيار فإنه تترتب عليه، فإن تصرفاته تترتب عليها الآثار. نعم.
قال رحمه الله قوله: فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره،
أي أن الله تعالى لم يستثني.
قال: أي أن الله تعالى لم يستثني في الآية من الكافرين إلا من أكره، والإكراه لا يكون إلا على القول والفعل، وأما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله، ولا يتصور فيها الإكراه، لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصا فيقول لابد أن تعتقد كذا وكذا، لأنه أمر باطن لا يعلم به، وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول والفعل.
طيب كيف نخرج حديث صاحب الذبابة؟ فإنه لما وافقهم هم قد هددوا بالقتل، لما وافقهم دخل النار. ها محمد، وما الذي يدرينا؟ يعني نقول احتمال، يعني احتمال انهم قد وافقوا، او ان الاكراه لم يكن معتبرا عندهم، ويكون هذا من تخفيف الاثار على هذه الام، ان الاكراه في القول والفعل وهذا لم يكن معتبرا عندهم، بل كان الواجب عليهم الا يوافقوا ولو قتلوا، ثم رفع الله هذا الاصر عن هذه الامه فجعل الاكراه معتبرا الا ما كان في القلب. نعم. كيف يعني مستهين؟ يعني هذا يحتاج الى دليل، وما في دليل، لانه هو هدد بالقتل، هدد بالقتل، فما يفعله ساخرا. نعم. نعم كلها احتمالات. ليه؟ لأن عندنا نصوص المحكمات، فلابد أن يؤول هذا المتشابه بما يوافق المحكم. نعم.
قال رحمه الله: قوله والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة إلى آخره. قال الوتر الثاني
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمار في هذا، فلو ما كان في رخصة في هذه الأمة لم رخص النبي لعمار. نعم نعم اي نعم حس بقى متكلم هنا احنا نقول يقول اخونا ابراهيم هل يوجد دليل؟ نحن نقول في باب التأويلات ليس بلازم ان يوجد الدليل، لكن يوجد التأويل الذي تتفق به النصوص، مثل ما نقول في صاحب البطاقة هذا محمول على انه ايه، على انه مات قبل التمكن من العمل، فاحنا ما عندنا دليل ينص على هذا، لكن هذا التأويل الذي ايه الذي يتفق مع النصوص، لانك لو قلت بخلاف هذا وقف النص النصوص تقف النصوص متعارضة. فهنا لو قلنا بان هذا الرجل الذي سجد للصنم هنا ودخل النار، لو قلنا بانه كيف دخل النار، لو قلنا بان هذا الرجل لم يكن مكرها رده اللفظ، لانه مكره من لم يفعل هذا فيقتل، وبدليل ذلك ان الرجل الاخر لم يفعل فدخل الجنة، قتلوه فدخل الجنة، وهذا فعل فدخل النار. فلو كان الإكراه هنا معتبرا كيف يدخل النار؟ لأنه يتعارض مع الآية، يتعارض مع الآية، فلا بد من حمله المحمل الذي لا يتعارض معه. فهذا ليس في الأمة هذه، إنما كان في الأمم السابقة، فنقول لعله كان لا يعتبر بالإكراه عنده. طيب ما هو احتمال؟ اي نعم، ما كل التأويلات هذه احتمال. طيب الامر الثاني، او نقول بان هذا انما قاله معتقدا ذلك، كل ذلك لنتوافق مع الايه، وبما هو مقرر اجماعا في هذه الامه ان الاكراه يعتبر في كل شيء حتى في الكفر. نعم. ما هو؟ إنهم إيه؟ واستدلال الشنقيطي، هو ده استدلال مرة معنا استدلال الشنقيطي، صلى الله أعلم. يعني إنهم يظهروا عليك وجوبك ويدوك في ملتهم وأن تفرعوا إذا أبدا، لأنه قد لا يسمح لهم بالإكراه، أنهم يقتلونهم دائما ولا يجبرونهم على الكفر فيتركونهم بمنطق الكفر فيتركونهم، الله أعلم. يعني هذا احتمال أيضا، لكن هو مرة معنا كلام الشنقيط. نعم.
في الآية أو يعدوكم في ملته، يعني إما يكرهكم عن العودة في الملة، قال تعالى ولن تفلحوا أبدا، يعني حتى لو دخلت في ملة المكرهين فلن تفلحوا أبدا.
ما هو دي ظني، يعني هذا ظني.
نعم. قال العثيمين رحمه الله: الوجه الثاني أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك مما آثر الدنيا بها بما فيها على الآخرة. وكفرهم من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرا، وإن لم يكن مستحبا للكفر ولكنه مستحب للحياة الدنيا فإنه يكفر. وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان وما أشبه ذلك، فالأغراض كثيرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله والله سبحانه أعلم إلى آخره. ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه بهذا، برد العلم إلى الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا انتهى كتاب كشف الشبهات، فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفه أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجره وثوابه، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم نصيبا من أجر المصنف وأجر الشارح. وكان الفراغ من التعليقات على هذا الشرح يوم السبت الموافق 22 من شهر الله المحرم لعام 36 بعد 1400. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. لا لا، من تحضرش طلبة، ما هو الشيخ نفسه نفى هذا. الشيخ اشترط البيان والتعريف كما مر معنا قبل هذا الموضع في قصة ذات أنواط، فإنه يقول فإن المسلم المجتهد إذا قال قول الكفر و لا قبلها إيه؟ إذا قال كلمة الكفر وهو جاهل إذا نبها فتاب من ساعته أنه لا يكفر. ما أي
قال والمعنى من ذلك أنه من أظهر التوحيد والإسلام يدفع عنه حتى يعلم منه ما يخالف ذلك،
حتى يعلم منه.
نعم. حتى يعلم منه.
نعم.
يقول حتى يعلم بالله حتى
لا حتى حتى يعلم منه ما يخالف،
حتى يعلم منه
ما يخالف ايه
ذلك. ولذلك قتله أسامة ظن انه فلا تعود الوقوف من السلاح، فقد لو خطاه النبي صلى الله عليه وسلم بين له ان الواجب الكف عنه حتى ينظر بامره.
نعم. تحقيق هذا ايه؟ يقول من الذي حسنه؟ فقال النبي كذب. وابن حجر علق على ذلك. ابن حجر علق على هذا لأن البخاري قال في آخر حصة لقد قال وكان هذا آخر أمر هرقة وحاجة نحو هذه اللفظ، وعلق ابن حجر. أي نعم. طيب نعم.
الإقراص يتكلم عن التكبير
الإيه؟ لا، القتل ما في إكرار. أن يكره الكافر المسلم على قتل المسلم لا يعتبر الإكرار، لا يعتبر الإكرار. ليه؟ لأن الإكراه في الكفر إبقاء للنفس، إنما الإكراه في القتل قتل نفس. إذا ما صنعنا شيئا، كل المسألة أنك حصنت نفسك بقتل أخيك، لا فلتكن أنت المقتول، لأنك إن قتلت فلا شيء عليك، لكن إن قتلت فإنك الآثم. لهذا قالوا الإكراه لا يعتبر في القتل. نعم. هذه مسألة بقى أخرى، اللي هي مسألة لو أكره مشرك مسلما على قتل مسلم فهل يعد هذا كفرا أو معصية؟ هذا يعد معصية إلا أن يكون مظهرا أو أن يكون متعاونا معهم على نصرة دينهم. نعم. فهذا يكون عاصيا إذا كان يعتقد خلاف هذا، وإذا كان كاره لقتل المسلم ولكن تقدمت شهوته في إبقاء نفسه على إبقاء الآخر المسلم ففعل ذلك إبقاء وإيثارا لنفسه على الآخر، فحينئذ يكون عاصيا. إنما إذا أراد مظاهرتهم وإعلاء دينهم وقتلوا قلب مكره وكذا، هذا لا يعتبر. نعم الايه كان بامكانهم الهروب وكان كذا، هؤلاء ظهروهم هم معهم مثلهم، كان بامكانهم ان يهرب وكان بامكانهم ان يترك هؤلاء. نعم اللي هو اي كلام، لان الحكم غير منظلة معصية، لكن هذا شرك اكبر، كيف نلحق الشرك الاكبر المعصية؟ فهذا مشرك ذات هذا الشرك وهو مستحب لدنياه ولو اعتقد خلاف. ليه؟ لان الفعل ماذا؟ الفعل هذا شرك اكبر، انما الثاني الحكم غير منزل الله هذا معصية، لان الواجب عليه ان يحكم بما انزل الله، فاذا فعل المعصية لهوى لكذا لتغلب شهوة فهو عاصم آت كبيرا من كبير الذنوب. لهذا قالوا هناك إذا استحل إذا جحد، لكن هل في الشرك يقال إذا استحل؟ لا، لأن الفعل شرك. لهذا قاعدة، إذا كان الفعل أو القول كفرا أو شركا فلا ينظر إلى مسألة الاستحلال والجحود والتكذيب وخلاف، إنما إذا كان الفعل معصية نظر إلى هذا، نظر إلى هذا. زي القتل، هل يستحل هذا ويكذب بالنص او يجحد؟ زي الزنا، لكن ما يقال في الشرك استحل او جحد او كذب ابدا، لان عندنا الكفر انما يكون بالقول بالفعل بالاعتقاد بالشك، ولهذا كان الكفر انواعا. نعم، ان المعصيه أن المعصية لا يكفر بها الإنسان إلا إذا استحل أو جحد أو كذب أو غير ذلك من هذه. أما ما كان كفرا أو شركا فإنه لا يسأل العبد فيه عن الاستحلال أو كذا، إنما يسأل بها في اختيار أو إكراه إذا كان في مانع، هذه مسألة أخرى. إنما ما يفعله يقول، ونقول مثلا واحد يقول والله أنا ما أعتقد أنه البدوي يضر أو ينفع، طيب أنت ليه تقول مدد يا بدوي؟ يقول أنا ما أعتقد أنه يضر أو ينفع. نقول قولك هذا ما نسألك عن اعتقادك، قولك مدد يا بدوي ما نسألك عن اعتقادك، إنما نسألك تعلم ولا ما تعلم، لكن نسألك عن اعتقادك استحللت أو لم تستحل هذا لا ينظر إليه. أيوة أبو حمد.
إذا يكفر بترك الصلاة الوحدة
لا، هذه مسألة أخرى، مسألة ترك الصلاة هذه مسألة عملية فيها النزاع والحكي فيها الإجماع، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله درسنا الظهر إن شاء الله في مجمع أهل السنة.